بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك شيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النوم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالنوم. وكنا قد ذكرنا في لقاء سابق أو لقاءات سابقة عددا من هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية الآداب. فآداب النوم كثيرة، وهذه الآداب على المسلم أن يحرص على أن يأتي بهذه الآداب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذه الآداب آداب كثيرة، ولعل من أهمها ذكر الله جل وعلا عند النوم، وذكرنا عددا من هذه الأذكار التي تقال عند النوم. ومن جملة ما لم نذكره من هذه الأذكار ما يقوله النائم عند نومه، مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: قلها إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك. فهذا ذكر عظيم من أذكار النوم يقوله النائم عندما يريد أن ينام. ومن تأمل في هذا الذكر وجده ذكرا نافعا، ذكرا طيبا، وذلك لأن النائم في ضعف وفي حالة، لربما إذا نام فإنه لا يستيقظ من نومه. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول هذا الذكر العظيم الذي يقال في هذه الأوقات المباركة في الصباح وفي المساء، ومحل الشاهد من الحديث: وإذا أخذت مضجعك. وفيه في أصل هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مرني بكلمات أقولهن، يعني دعاء إذا أصبح وإذا أمسى. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الكلمات التي فيها الاستعانة بفاطر السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق. هو عالم الغيب، أي ما غاب عن العباد، والشهادة أي ما شاهدوا فهو عالم ما غاب عن العباد وما يشاهدونه، بل هو رب كل شيء وخالقه ومليكه المالك له المتصرف فيه بمشيئته. في هذا الحديث يشهد أن من أراد أن ينام أن الله جل وعلا لا إله إلا هو، فيشهد بأن الله جل وعلا هو المعبود بحق والمستحق للعبادة. ثم بعد أن انتهى من الثناء على الله سبحانه وتعالى يتوجه النائم بالدعاء. ما هو الدعاء؟ أعوذ بك من شر نفسي، أي ألتجئ إليك وأحتمي بك من شرور، وأول هذه الشرور شر النفس الأمارة بالسوء، والشر الثاني هو شر الشيطان، أي ما يوقعه الشيطان من الإغواء ومن الوسوسة وما يدعو إليه من الشرك والكفر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قلها أي هذه الكلمات إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك إذا أردت النوم. فهذا الحديث لو تأمله المتأمل يرى أن مثل هذا الذكر يشمل جميع الأوقات، وهي الصباح والمساء وحين النوم. كذلك أيضا من جملة الأذكار التي تقال عند النوم التسبيح والتحميد والتكبير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة عندما جاء يسألان خادما فأرشدهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو خير من هذا الخادم، فقال لهم أو لهما: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. وهذا الذكر له أثر عجيب في تقوية البدن والمحافظة على صحة الإنسان وإعطائه القوة للقيام بأعماله بعد الاستيقاظ. فلا شك أن مثل هذا الذكر ذكر عظيم من أذكار النوم يغفل عنه كثير من يريد النوم أو ممن يحافظ على أذكار النوم فلا ينتبه إلى أهمية هذا الذكر وأنه من الأذكار المهمة التي تقال ويكون أثرها على الإنسان في يومه وفي ليلته. هذه بعض الأذكار التي تقال عند النوم، وهناك آداب أخرى تقال عند النوم، وكذلك أيضا أذكار تقال عند النوم. نؤخر ذكر تمام هذه الأذكار إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا دخلت المسجد ورأيت الصفوف مكتملة هل يجوز، يقول، أن أصلي لوحدي في الصف الثاني؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من جاء إلى الصف ووجد الصف مكتملا ماذا يصنع؟ لأهل العلم في ذلك أقوال. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يسحب أحد من يصف في الصف الأول ويرجعه إلى الخلف كي لا يصف وحده في الصف، وهذا قول يذكره بعض أهل العلم ولكنه ليس بصحيح. بل الأصح من ذلك أنه يصف لوحده ولو كان الصف قد اكتمل. وذلك لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نأتي من الأموال من الأعمال ما نستطيع، أمرنا أن نأتي من الأعمال ما تستطيع، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن فيصف لوحده، ولكن كيف نوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصف الرجل خلف الصف منفردا، فنجيب على هذا إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ محمد فضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد فضل.
قال عن الزوجة الغير مطيعة وناكرة الجميل وما تسمع الكلام، وعندنا عيال منها وقدر ما نطلب منها شيء بشيء تمشي الفراسة، ويعني كل ما نطلب منها تعمل العكس، ما تطلع ما تمشي تمشي، ما تحترم أهلك. نصيحة لنا إن شاء الله، هل نطلقها ولا لا؟ حصل طلاق مرتين ولسه في دوسة طريقة.
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله النصيحة.
مرحبا،
حياك الله. نعود فضل الشيخ للسؤال السابق، ذكرت فضل الشيخ في مسألة من صلى خلف الصف منفردا، ذكرتم النهي عن الصلاة خلف الصف، لا صلاة منفردا خلف الصف، فكيف يكون التوجيه؟
نعم، جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يصف الرجل خلف الصف كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يحمل هذا الحديث على من صف وفي الصف فرجة ولم يقم بسد هذه الفرجة. إذن هذا الحديث يحمل على هذا الحال، لأن عند اكتمال الصف يتعذر على الإنسان أن يصف ويضايق المصلين، فالصف قد اكتمل وليس من مجال كي يدخل هو في الصف. وكذلك أيضا ليس من الحسن أن يسحب أحدا ممن صلى في الصف أمامه إلى الخلف. الرجل الذي جاء وصلى خلف الإمام جاء مبكرا يقصد أن يصلي خلف الإمام، وقد يكون من أولي النهى وأصحاب العقول الذين يحتاج إليهم الإمام، فأنت ترجعه إلى الخلف، ولربما اضطربه في صلاته فالتفت أو لم يحسن الرجوع فأفسد صلاة المصلي خلف الإمام أو المصلي أمامه بجذبه إلى الخلف وأحدث له حركة، فالحقيقة لا حاجة له هو المصلي بهذه الحركة. إذن ترتب على إرجاع الرجل إلى الخلف مفاسد كثيرة، وأنت قد اجتهدت فلم تجد فرجة في الصف فسقط عنك وجوب هذا، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعى، فتصف خلف الصف ولو كنت منفردا، وذلك لعجزك عن أن تصف في الصف الذي أمامك. إذن يصف ولا حرج عليه بإذن الله، وصلاته صحيحة والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال لأخ محمد يريد منكم توجيه نصيحة، يقول إذا كانت الزوجة غير مطيعة لزوجها ناكرة للجميل لا تسمع كلامه، ويقول عندي عيال منها، فيقول حصل قبل ذلك طلاق مرتين، فيقول كيف أتصرف مع مثل هذه الزوجة؟
هذه المرأة التي خرجت عن طاعة زوجها تسمى امرأة ناشز، والله جل وعلا قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذه المرأة الناشز ذكر الله جل وعلا لنا علاج نشوز الزوجة، فذكر العلاج الأول وهو علاج الوعظ الحسن، الوعظ الذي يكون بلطف، الوعظ الذي يكون مؤثرا، وتأثير هذا الوعظ قد يكون من الإنسان نفسه بأن يذكرها بالله جل وعلا، وأنها تسمع وتطيع لزوجها، وأن تحافظ على بيت الزوجية وأن لا تفسده، فيعظها أو يعظها من يعز عليها أو ينصحها رجل من أهل العلم، فقد يعظها من يعز عليها كوالديها أو إخوتها أو من أقاربها من الأرحام، يعظونها وينصحونها ويوجهونها إلى الصواب، وأنها لا يجوز لها أن تخرج عن طاعة زوجها، وإلا أصبح البيت فوضى. ويمكن أن يقال بعض، وخصوصا بعض النساء قد يكون في عقولهن خفة، فلا تحسن فهم الحياة الزوجية، هي تظن أن الحياة الزوجية فقط مجرد نفقة واسم الزوجية، وأما أنها تلزم بطاعة الزوج فتظن أن طاعته غير واجبة، ولذلك لها أن تخرج بدون إذنه ولها أن تتصرف بدون إذنه، ولا شك أن هذا جهل بأحكام الشريعة، وكذلك أيضا جهل بما يكون به صلاح البيت. إن إذا حيدنا الشرع جانبا فإن أي مؤسسة لابد أن يكون فيها من يدير هذه المؤسسة، وحتى يدين الأمر لهذا القائد لابد أن يكون من تحته سامعين له طائعين له، وإلا فسدت هذه المؤسسة. وكذلك أيضا الحياة الزوجية لو لم يكن لهذا البيت من قائد أصبح هذا البيت فوضى، هي الزوجة التي تخرج عن طاعة زوجها، لو قلنا لها كيف الأبناء تقول لا الأبناء ما حد يخرج منهم إلا بإذني ولا أحد يفعل شيء إلا بإذني، إذن كيف تلزمين الأبناء بالسمع والطاعة لك وأن لا يخرجوا عن إرادتك وعن رغبتك وأنهم لا يفعلون شيء إلا بإذن، خصوصا ما يتعلق في الخروج، فكيف إذا تصنعين عكس هذا الأمر مع الزوج الذي يدير هذا البيت؟ إذن مسألة القوامة مسألة عظيمة، الله جل وعلا عظمها، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولذلك المرأة تستحق النفقة بتمكين نفسها لزوجها وبطاعتها له. أما إذا خرجت المرأة عن حدود الشرع فهي المرأة الناشز. إذن فأول خيار يبدأ مع هذه المرأة هو النصيحة والوعظ والتذكير، سواء كان هذا التذكير منه هو أو من أحد أرحامه أو من أهل العلم، فإن هناك جهات مختصة يمكن أن تعرض عليهم هذه المشكلة وهم يوجهون وينصحون ويرشدون الزوجة ويعلمونها ما يجب عليها تجاه زوجها دون أن يرفع هذا الأمر إلى القضاء، وتحل المشاكل دون أن يصل الأمر إلى أبواب وعتبات المحاكم. هذا الحل الأول. وأما الحل الثاني وهو الانتقال إلى الهجر في الفراش، وهذا أيضا له ضوابطه وله ما يحكمه حتى يكون نافعا.
مساك الله خير رفض شيخ. ناخذ هذه المكالمة. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ سعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ سالم.
الله
يبارك فيك. بالخير شيخ.
الله يمسيك بالنور.
الله يحفظك. شيخ عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول فضيلة الشيخ، أثناء الصلاة في الصلاة يعني إذا شفت مثلا جنبي لسبب ما مثلا تقدم عن الصف وهو مش منتبه بشكل يعني كبير، أو تأخر عن الصف واقف يعني، فهل يجوز إني مثلا بالإشارة أو شيء إني وأنا في الصلاة يجوز على الشيء إني أنبهه أثناء الصلاة؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ، أثناء الإقامة بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام بعد ما يخلص الإمام من الإقامة، مثلا ندعي دعاء مثلا نقول اللهم ارحم وقوفنا بين يديك، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك مما لا أعلم، هل إذا دعيت بهذا الدعاء بشكل دائم هل فيها شيء هذا؟ السؤال الثالث الشيخ، في القيام قيام الليل، هل الأفضل أن الشخص يستمر يصلي القيام لغاية الفجر، أم مثلا يصلي ركعتين مثلا إذا ما مصلي الوتر بعدين الوتر بعدين يدعي له مثلا نص ساعة قال من ساعة وبعدين يقرأ القرآن، هل الأفضل التنوع أم صلي القيام فقط؟
إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعود الشيخ للسؤال الأخ محمد، بالنسبة للزوجة غير المطيع، ذكرت الشيخ المسألة الثانية وهي الهجر في الفراش.
نعم، فإذا ذكرنا الطريقة الأولى لعلاج المرأة الناشز التي لا تستمع لزوجها وهو الوعظ. الباب الثاني والطريقة الثانية التي ذكرها الله جل وعلا هي الهجر، كما قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. والهجر في المضجع له كذلك أيضا صور، فأول هذا الهجر هو أن يهجرها فلا يعاشرها، وشرط ذلك أن لا يكون في ذلك ضرر عليها بأن يؤديها إلى أن تقع في الفاحشة. فإذا كان ذلك نافعا لها بمعنى أنه لا يعاشرها فقد وحصل الانتفاع بذلك فنعم، فإن ابتعد عن معاشرتها ولكنها مستمرة في نشوزها فإنه مع عدم معاشرتها يوليها ظهره، وأما الكلام معها فالأصل أنه يتكلم معها ولا يهجرها في الكلام، ولكن قد ذكر بعض أهل العلم هجر الكلام تبعا لهجر المضجع، وذلك إذا كان نافعا فيكون قال حديثه معها قليل حتى يقع منه تمام الانتفاع في تحقيق المراد برجوعها عن غيها وعن ضلالها وعدم طاعتها لزوجها. فإذا لم يحصل الانتفاع بالهجران في المضجع فينتقل إلى الثالث وهو الضرب غير المبرح، وهذا لابد أن يكون مضبوطا بضوابط الشرع. فالضرب غير المبرح المقصود منه إحساس المرأة بخطئها لا الضرب الذي فيه إيجاع، ولذلك ذكر أهل العلم في صفة الضرب غير المبرح قالوا أن لا ترتفع يده عن إبطيه، بمعنى أنه كالهمزة الذي كالضرب الذي لا يوجع ولكنه يؤثر في نفسيتها، ولولا البعد عن ذلك ما استطاع، لأن النساء الآن أصبحن على كما يقال في أدنى ضرب خفيف تولول الدنيا وتقوم الدنيا على الزوج. إذن موضوع الضرب يفضل الاجتناب والابتعاد عنه، خصوصا أن ذلك قد يساء استخدامه من قبل الزوج. الشاهد أنها كلها حلول صحيحة شرعية إذا استخدمها بطريقة صحيحة. إذا لم يحصل بعد ذلك الانتفاع بأحد هذه الطرق الثلاث فإن الزوج بين خيارين، الخيار الأول أنه يصبر ألها أن تنصلح ويستحمل ما يصدر منها، ويسأل الله سبحانه وتعالى لها الهداية وأن تعود عن ضلالها وأن ترجع إلى صوابها. فإن تعذرت الحياة الزوجية بسبب إساءة المرأة لزوجها وأصبح لا يمكن أن تطاق الحياة الزوجية، والأولاد لهم من يحفظهم وهو الله جل وعلا وهو يقوم على متابعتهم، فإن اختار بعد ذلك الطلاق وهو قادر على النفقة وعلى الاتيان بكامل الحقوق بعد الطلاق فهذا أيضا حل آخر، ولكن لابد من البدء بهذه الحلول جميعا، وهي الوعظ والهجر والضرب غير المبرح وأخيرا الصبر على المرأة. فإن لم ينفع أحد هذه الحلول وكان الطلاق خير باب يطرقه الزوج، فيمكن بعد ذلك أن يفكر فيه. إذن هذه الحلول التي يمكن أن تقال لمن واجه تجاه زوجته نشوزا أو إصيان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ومحمد فضل الشيخ يقول إذا صلى بجنبي شخص وكان متقدما قليلا أو متأخرا عن الصف، فيقول هل يجوز أن أنبهه بالإشارة؟
لا حرج عليك أن تنبهه بالإشارة بأن يعود قليلا إلى الخلف أو يتقدم قليلا إلى الأمام، ذلك شرط أن يكون تأخره أو تقدمه تقدما فاحشا ظاهرا، وذلك بأن يكون مثلا قد وضع رجله في الخط الخلفي، وكل المصلين يضعون رجلهم مع الخط الأمامي، كما هو معلوم أن خط الصف أحيانا يكون قدر الشبر، فيأتي أكثر الناس يصفون مع أول هذا الشبر الملون الفاصل بين الصفين، ولكن يأتي بعض الناس سبحان الله خصوصا إذا جاء في وقت السجود أو في وقت الركوع فيصف مع حافة هذا الخط الملون فيكون متأخرا قدر الشبر، وهذا كثير، وإذا تأخر الأول ربما يأتي من بعده فيصف معه فيحدث انخلال في استقامة الصف، فهنا لا حرج أن يشير له بأن يتقدم قليلا حتى يكون مع الصف، ولا يأتي من بعده فيكون صفا متقدما وصفا آخر بمحاذاته متأخرا قدر الشبر، فهذا لا يحسن، فهنا يشير له أن يتقدم. إذن فالإشارة هنا لا حرج فيها، وقد وجد لذلك أصل صحيح وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام من الليل، فقام ابن عباس رضي الله عنه فصف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم فأقامني عن يمينه، أي فأخذه وجذبه من الجهة اليسرى وجعله في الجهة اليمنى حتى يكون المأموم على يمين الإمام، فهذه حركة يسيرة من النبي صلى الله عليه وسلم المقصود منها تسوية الصف، ونحو ذلك يقال في تلك الحركات اليسيرة التي تحقق مقصودا في الصلاة ولا تؤدي إلى حركة خارجة عن المألوف في الصلاة، وليست هي من الحركات المتتابعة وإنما هي حركة يسيرة. الشاهد أنه يفعل ذلك ولكن لا يكثر، أي ليس من الحسن أن مرة يشير إلى الأمام ومرة يشير إلى الخلف ومرة يعدل ونحو ذلك، فهذه الحركات المتتالية يكرهها أهل العلم، لكن حركة يسيرة تحقق مقصودا للصلاة أو إشارة تحقق مقصودا للصلاة فلا حرج في ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام هناك يقول من يدعو فيقول اللهم ارحم وقوفنا بين يديك ولا تخزينا يوم الأرض عليك إلى آخر الدعاء، فيقول هل هذا الدعاء في هذا الموضع وارد؟
لا أعلم حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في نحو من ما يسأل عنه السائل من الأدعية، وليس هذا موضع دعاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع كان حريصا على تسوية الصفوف، وشدد أحيانا عليه الصلاة والسلام على هذه القضية، فقال صلى الله عليه وسلم سووا صفوف، فكان صلى الله عليه وسلم يقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذات يوم رأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهذا الموضع هو موضع كي يتهيأ الإنسان لتسوية الصفوف ولكي يقف مع صف المسلمين، وليس هو موضع دعاء، ولذلك ترك هذا الدعاء أولى وأحرى. لكن مرة قال هذا وهو يصلي وهو راغب فيما عند الله وسيقف بين يديه الله، فقال اللهم أحسن وقفنا بين يديك، فمثل ذلك أن وقع قليلا وأحيانا، وهذا من باب الدعاء الذي لا يريد به الإنسان التعبد به في الموضع، فهنا لا حرج. أما أن يجعل ذلك ذكرا يقال ودعاء يقال عند هذا الموضع فهذا لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ورد شيء وثبت شيء لفعلناه وذكره أهل العلم، ولكن هذا الموضع يصف فيه المصلي ويتهيأ لتكبيرة الإحرام. أما أن يقول مثل هذا الدعاء على سبيل التعبد والدوام فإن هذا غير مشروع، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول هل الأفضل أن أقوم الليل بالصلاة فقط أو أنوع فأصلي ثم أدعو ثم أقرأ القرآن وهكذا؟
أفضل ما يفعله المسلم من عبادات في الليل الصلاة، ولكن الصلاة هي أحد عبادات التي تفعل بالليل، وإذا علم ذلك فأفضل ما تشغل به الوقت هو الصلاة. والله جل وعلا قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن أفضل ما يفعل بالليل هو الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة جوف الليل، جوف الليل الآخر. ولذلك الحرص على أن الإكثار من هذه العبادة وهي القيام هي أفضل عبادة تفعل بالليل، ولكن هناك عبادات أخرى أيضا تفعل بالليل، ومنها الدعاء. الدعاء والدعاء قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. إذن فهذا وقت أيضا للدعاء، ومن جملة العبادات التي تقال كذلك في الليل قراءة القرآن وذكر الله جل وعلا، كما قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهذا أيضا وهذه أيضا عبادة أخرى من العبادات التي تفعل بالليل، وهو يتفكر في خلق السماوات والأرض، فهذه كلها عبادات تفعل بالليل، ومن أفضلها وأعظمها قيام الليل بالصلاة، كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصلت. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أو تسأل تقول: زوجي لا يعطيني حقوقي منذ 3 سنوات ويرفض الطلاق، وأيضا يرفض أي حل من الحلول.
والله هذا السؤال كعكس السؤال السابق الذي قبله، والجواب فيه كذلك أيضا قريب، وذلك لأن مثل هذه الأمراض التي تصيب الحياة الزوجية طريقها هو ماذا؟ هو طريقها عادة يكون بالنصح والتوجيه والتذكير، فهذه هي الأمور التي تصلح الحياة الزوجية. أما اتخاذ طرق أخرى كلوي الأيدي وإدخال من لا يحبذ إدخاله في الخلافات الزوجية، فهذا يزيد الطين بلة ويفسد الحياة الزوجية ويعكر صفوها ويفشي أسرارها. لذلك المرأة تحرص على توجيه زوجها ونصيحته وطلب ما تحتاجه منه بالرفق والكلمة الطيبة، وتبذل ما تستطيع، فإن لم تستطع أن تصل إلى حقها عن طريق النصح والتوجيه فإنها لها الحل الثاني وهو الصبر، الصبر على ذلك الحال حتى ينصلح الزوج ويرجع عن خطئه ويصلح ما يستطيع أن يصلحه إن كان مستطيعا لإصلاح ذلك. أما إذا كان الزوج مريضا ولا يستطيع أداء الحقوق الزوجية، فإذا المرأة هنا ملزمة، أو كان الرجل فقيرا ليس عنده نفقة زوجية، فالمرأة هنا بين حلين: إما أن تصبر على الزوج وتصبر على حالها، وذلك الصبر شرط أن لا يكون الضرر المترتب عليها بالصبر ضررا لا يطاق، بمعنى أنه ربما خانت الزوج ووقعت في علاقات غير شرعية، أو أنها اتخذت سبلا محرمة للحصول على المال كالسرقة والاختلاس ونحو ذلك كي تحصل على المال لتنفق على نفسها، فحينئذ لا يجوز لها أن تفعل ذلك، ويكون الطلاق هو الحل، وذلك حفاظا على أن تقع المرأة في ضرر أكبر من ضرر عدم حصولها على حقوقها من زوجها. إذن المسألة لابد فيها من نصح وتوجيه وصبر، وإن تطلب الأمر تدخل أحد فإنه لا يطلب تدخل أحد إلا إذا كان تدخله نافعا، وأفضل من يتدخل في ذلك هم أهل العلم وأهل الاختصاص بعيدا عن الوالدين من الطرفين أو الإخوة والأخوات، لأن ذلك ربما كان ضرره أكبر. كما ذكرت سابقا، هناك بعض المراكز التي توجد في عموم الدولة توجه الزوجين، تقدم لهما النصيحة والإرشاد بدون الوصول إلى أروقة وأبواب المحاكم، هذا هو الأفضل. ومتى ما صبرت فإن الله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا بهذا الصبر، صراحة في الأولاد وأجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى، وتعودا على الحال. أحيانا مع سوء الأمر واجتهاد المرأة في الصبر تتعود على الحال الجديد وتوفق بإذن الله سبحانه وتعالى التكيف مع الأوضاع الجديدة، ولكن إذا وصل الأمر إلى حدود محرمة شرعا ولم يمكن للزوجة الصبر على ذلك فإن الطلاق أيضا يكون خير ما يمكن أن يكون من حل في ذلك. إذن النصيحة والتوجيه والصبر هي الأساس الذي يقوم عليه أي خلاف بين الزوجين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول الثلث الأخير من الليل من الساعة كم تقريبا يبدأ إذا حسبنا في هذه الأيام؟
حساب الثلث الأخير يكون يكون على النحو التالي: أنك تأتي إلى وقت غروب الشمس وكذلك أيضا وقت طلوع الفجر، فهذا هو الليل. تحسب كم عدد الساعات وثم بعد ذلك تقسم ذلك على ثلاثة، أو آخر هذه الأثلاث هو الثلث الأخير. والحمد لله أن توجد في التقاويم بحمد الله، لو تأملت فيها لتجد توقيت الثلث الأخير موجود في التقويم. فمثلا اليوم هو يوم الجمعة 29 من ربيع الأول، واليوم الأول من شهر نوفمبر. بداية الثلث الأخير اليوم هو 1:19 و19 دقيقة في بعد منتصف الليل. إذن اليوم تقريبا الثلث الأخير يبدأ من 1:30، نقول من باب التسهيل 1:30 هو بداية الثلث الأخير، ويستمر هذا إلى طلوع الفجر. فهذا هو الثلث الأخير، وهذه طريقة حسابه. والحمد لله توجد الآن كثير من البرامج والمواقع تحدد لك بداية الثلث الأخير، وفي التقويم الذي تصدره الدولة تجد ذلك مدونا في صفحات التقويم بحمد الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أو تسأل تقول: هل المرأة إذا كانت في المنزل أو يقول في أو تقول في مكان العمل هل تقيم الصلاة قبل أن تصلي أو تصلي مباشرة، خاصة إذا كان في مكان العمل يوجد رجال؟
المرأة ليس عليها أذان وليس عليها إقامة، ولكن ذكر بعض أهل العلم أن المرأة إذا أقامت في صلاتها فإنه لا حرج عليها أن تقيم لصلاتها، ولكنها إن أقامت لا ترفع صوتها بالإقامة، لا ترفع صوتها بالإقامة، وإنما تقيم في نفسها، فإن أقامت فلا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم أن نخرج زكاة مالي ونخرج يقول مبلغ زائد على الزكاة، ويقول هذا من باب الاحتياط حتى لا يحصل نقص في أموال الزكاة؟
هذا أمر طيب أن يحتاط الإنسان بإخراج قدر زائد من المال، فإن فعل ذلك فهذا أمر طيب، وهذا أمر يعني دعا إليه الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في المال حقا سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة. وكونه يحتاط فيخرج قدرا زائدا حتى يتأكد من أنه قد أخرج ما وجب عليه، فإن فعل ذلك فهذا أمر طيب. وإن اكتفى بما غلب عليه ظنه من حساب الزكاة فهذا هو الواجب عليه. فالنفل أمر طيب ومستحب، والاكتفاء بالواجب جائز، والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز قتل الغراب إذا كان مؤذي وضار؟
نعم الغراب يشرع ويجوز قتله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحضر، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم الغراب. إذن يجوز قتل الغراب، خصوصا أن الغراب مؤذي، هو في الحقيقة مؤذي، يقتل الطيور التي ينتفع بها الإنسان ويسرق. سبحان الله، الغراب من عادته أنه يعني إذا رأى شيئا فإنه يأخذه، وفي ذلك قصة وردت عن عائشة رضي الله عنها في امرأة كانت تزورها، فكانت تذكر مما تذكره من حال، ويوم إذ أنجاني الله، هي تذكر هذا اليوم إذ أنجاني الله، فهي كان هذا اليوم هو سبب إسلامها، وذلك أنها كانت تخدم قوما، وفي أثناء خدمتها قامت الحدية وهي الغراب، أخذت عقدا ثمينا لبنت عندهم فأخذت به وطارت، فاتهموها، قالت فاتهموني بذلك، حتى فتشوها كلها فلم يجدوا عندها، فبينما هم على ذلك إذ قامت الحدية وأوقعته فيما بينهم، فكانت تذكر هذا اليوم أن هذا اليوم هو كان سبب عتقها وخلاصها من هؤلاء القوم، وكان ذلك أثرا في إسلامها. فهذه الطيور أحيانا تضر، وغالبا ما تضر، فيجوز قتلها إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق اقتلن في الحل والحضر، وذكر منهن الغراب، فيجوز قتله إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل هل يجوز الدعاء لمن ظلمني بعد موته؟
يجوز الإنسان أن يدعو على من ظلمه، ولكن إذا هذا الرجل قد أفضى إلى ربه فالإنسان يعني يسعى إلى أن يطهر ما في قلبه، ولكن هذا أمر لا يملكه الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن دعوة المظلوم تصعد إلى الله كالشرارة، فمن ظلم فدعا على ظالمه ولو بعد موته فهذا أمر مشروع في حقه الظلم، ولكن إن ترك الدعاء عليه وخصوصا أنه أفضى إلى ربه لكان ذلك خيرا له من أن يدعو عليه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز ذكر الله عز وجل إذا كنت في الخلاء، أو يقول الترديد خلف المؤذن إذا كنت في محل الخلاء ولم أكن أقضي حاجتي؟
من كان في موضع لا يحسن فيه أن يذكر الله جل وعلا كان يكون في حين قضاء الحاجة أو في دورة المياه، فإنه إن أراد أن يذكر فإنه يذكر الله جل وعلا في نفسه ولا يذكر ذلك بلفظه، فإن الله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وكونه يبتعد عن ذكر الله جل وعلا في هذه الحال هو الأفضل، خصوصا أن هذا موضع ليس من المواضع الذي يستحب فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر وقد سلم علي وهو يقضي حاجته، فإذا هذا الموضع ليس موضع ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن أحببت أن تذكر الله فاذكره في نفسك ولا تذكره بلسانك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم أن أجعل الأذان نغمة لرنين الهاتف؟
هذا لا يصلح، لا يصلح أن تجعل الأذان نغمة للهاتف. الأذان جعله الله جل وعلا للإعلام بدخول الوقت، فالأذان شعيرة عظيمة من الشعائر جعلت لمقصود، وهو دعوة الناس إلى الحضور إلى جماعة المسلمين والإعلام بدخول الوقت للصلاة، ولم يجعل الأذان كي يجعل كمنبه للإنسان أو في رنة الهاتف، فليس هذا من تعظيم الله. والله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.